أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الشرط الخامس عشر والأخير من شروط ولي الأمر: العدالة. وقبل أن نقيم الأدلة على اشتراط العدالة في ولي الأمر، لا بأس بالتطرق إلى تعريف العدالة. وهذا البحث عادة ما يبحث في كتاب الصلاة عندما يتطرق إلى اشتراط العدالة في إمام الجماعة، وأحيانا يتطرق إلى بحث العدالة في بحث الشهادات عندما يذكر أن من شروط الشاهد أن يكون عادلا، وأحيانا يبحث في كتاب الاجتهاد والتقليد حينما يذكر أن من شرائط مرجع التقليد والمفتي العدالة. نتكلم عن تعريف العدالة بشكل مختصر ومقتضب وتفصيل ذلك في هذه الأبحاث الفقهية. بعض الفقهاء عرف العدالة على أنها ملكة كصاحب الجواهر وتبعه، صاحب العروة وجملة من المحققين كالسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه، وبعض أعاظم تلامذته كالشيخ الفاضل اللنكراني رحمه الله. وفي المقابل يوجد قول آخر، وهو أن العدالة صفة وليست ملكة، واختلف في هذه الصفة. فذهب البعض كالشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله إلى أنها صفة نفسانية، وخالفه المحقق السيد الخوئي رحمه الله، وذهب إلى أن هذه الصفة هي صفة عملية وليست صفة نفسانية، وتبعه بعض أعاظم تلامذته كالسيد السيستاني حفظه الله. الخلاصة، توجد ثلاثة أقوال في تعريف العدالة: القول الأول إنها ملكة، القول الثاني إنها صفة نفسانية وليست ملكة، القول الثالث إنها صفة عملية وليست نفسانية وليست ملكة. نذكر بعض هذه التعاريف بنصها، ثم نشرع في إقامة الأدلة على اشتراط العدالة في ولي أمر المسلمين. أما التعريفات التي ذكرت أن العدالة ملكة، تعريف الأول للشيخ محمد حسن النجفي في كتابه جواهر الكلام الجزء 13 صفحة 294. قال قدس سره: وقيل العدالة عبارة عن ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروءة. التعريف الثاني للسيد كاظم، سيد محمد كاظم اليزدي، في العروة الوثقى الجزء الأول صفحة 270، طبعة مؤسسة الصبطين العالميين، 41 تعليقا. مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا، وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم. تعريف الثالث للسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في كتابه تحرير الوسيلة، مسألة 28: العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وفعل الواجبات التعريف الرابع للشيخ الفاضل اللنكراني في تعليقته على العروة الوثقى على مسألة 23، يقول قدس سره: بل عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرمات. إذن هذه التعريفات الأربع تنص على أن العدالة ملكة، وقد ذهب إلى كونها ملكة الشيخ حسين المظاهري حفظه الله في كتابه فقه الولاية والحكومة الإسلامية الجزء الأول صفحة 267، وقد فرق بين الكاشف والمنكشف، فقال إن الكاشف هو الفعل والمنكشف هو الملكة، والعدالة هي عبارة عن الملكة المنكشفة وليس الفعل الحسان أو الطاعة الكاشفة عن الفعل عن الملكة المنكشفة وهي العدالة. هذا تمام الكلام في ذكر تعريفات القول الأول. وأما القول الثاني فهو إن العدالة صفة نفسانية، فقد ذكرها الشيخ مرتضى الأنصاري في كتاب الطهارة الجزء الثاني صفحة 406، قال رحمه الله: العدالة عبارة عن صفة نفسانية توجب التقوى والمروءة. وأما القول الثالث وهو أن العدالة صفة عملية وليست صفة نفسانية، فضلا عن كونها ملكة نفسانية، فرائد هذا القول السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، إذ قال هذا التعريف الأول. طبعا تبعا لأستاذه وفقيهه الذي كثيرا ما يلحظ كلماته، وهو المحقق الهمداني رحمه الله. الفقيه الهمداني له هذه العبارة، هذا التعريف الأول. قال المحقق الهمداني في مصباح الفقيه كتاب الصلاة صفحة 868 من الصفحة 668 من الطبعة الحجرية، قال رحمه الله: والأولى أن يقال في تعريفها إنها عبارة عن كون الرجل مباليا بدينه بحيث يبعثه تدينه في العادة على فعل الواجبات وترك المحرمات. وقد سار على هذا القول زميل السيد الخوئي السيد محمد هادي الميلاني رحمه الله في تعليقته على العروة الوثقى الجزء الأول صفحة 270 في حاشيته على مسألة 23، قال رحمه الله: بل هي عبارة عن الاعتدال والاستقامة في مقام الامتثال بإتيان الواجبات وترك المحرمات، وتلازمها الملكة النفسية، لا أنها هي. نعم يكتفى بحسن الظاهر كما ذكره. التعريف الثالث للسيد الخوئي رحمه الله في منهاج الصالحين مسألة 29، قال قدس سره: العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا بأن لا يرتكب معصية بترك واجب أو فعل حرام من دون عذر شرعي، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة. وقال قدس سره في كتاب الاجتهاد والتقليد صفحة 254: فالعدالة المطلقة هي الاستقامة العملية كما يقتضيه معناها اللغوي، إلى أن يقول: والمتحصل إن العدالة ليست لها حقيقة شرعية، وإنما استعملت في الكتاب والأخبار بمعناها اللغوي، أعني الاستقامة وعدم الإعوجاج والانحراف، إلى أن يقول: كما ظهر أن العدالة ليست من الأوصاف النفسانية وإنما هي صفة عملية. وقد سار على هذا التعريف تلميذه السيد علي السيستاني حفظه الله في تعليقته على العروة الوثقى، هذا التعريف الرابع. قال حفظه الله: بل هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن. وهذا تقريبا يقرب من تعليقة السيد الخوي على العروة الوثقى، إذ يقول: بل عبارة عن الاستقامة في جادة الشرع وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا. وهكذا جملة تلامذة السيد الخوئي، هذا هو مفاد كلامهم، من أن العدالة هي نفس الاستقامة. فنلاحظ تعليقة السيد تقي القمي رحمه الله، قال بل هي عبارة عن كون الشخص على الجادة المستقيمة الشرعية. هذا تمام الكلام في بيان الأقوال الثلاثة وتفصيل البحث في ذلك في كتاب صلاة الجماعة عندما يبحث عن عدالة إمام الجماعة، والتحقيق في المسألة إن العدالة هي نفس الاستقامة. هذه الاستقامة قد تنشأ عن ملكة وقد تنشأ عن عادة، فالعدالة هي نفس الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، وأما الملكة فهي منشأ العدالة وليست هي المنشأ الوحيد للعدالة. إذن الخلاصة، العدالة هي الاستقامة في ضمن إطار الشريعة المقدسة بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات. هذا تمام الكلام في تعريف العدالة. الأدلة على اشتراط العدالة في ولي الأمر، ويمكن أن تقام الأدلة الأربعة على اشتراط العدالة في ولي الأمر. القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل. الدليل الأول القرآن الكريم، ويمكن أن يستدل على اشتراط العدالة في ولي الأمر بست آيات من كتاب الله ذكرها الشيخ حسين المنتظري رحمه الله في كتابه دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول صفحة 289، ويظهر منه أنه يرى تمامية دلالة الآيات الست على اشتراط العدالة في ولي الأمر. وقد ذكرها أيضا الشيخ محمد المؤمن القمي في كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 147، وقد استظهر تمامية أربع منها وعدم تمامية اثنتان منها في الدلالة على اشتراط العدالة في ولي الأمر. وسيتضح من خلال البحث أن الصحيح تمامية دلالة ثلاث آيات منها على اشتراط العدالة في ولي الأمر وعدم تمامية ثلاث أخرى. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، سورة هود آية 113. هذه الآية استدل بها العلامة الحلي في كتابه تذكرة الفقهاء كتاب الجهاد الجزء التاسع صفحة 393. وموضع الاستدلال بهذه الآية هو الجملة الأولى حيث نهى الله تبارك وتعالى عن الركون إلى الذين ظلموا، وصرح بأن الركون إليهم يوجب ما استنى، فلا محال يكون معصية كبيرة. والركون إلى الشيء أن يجعل ركنان يستند إليه، فجعلوا بعض الناس ولي أمر القوم لا محالة يلزم منه أن يستند إليه في جميع الأمور والمهام الهامة والخطيرة فتكون بيده، وهذا يستلزم وجوب طاعته. والآية الكريمة تنهى عن إطاعته إذا كان ظالما، فيكون الاستدلال بالآية الكريمة على المطلوب تاما. إذن هذه الآية ليست خاصة بخصوص ولي الأمر، وإنما تنهى بشكل عام عن الركون إلى أي ظالم، وغير العادل ظالم لنفسه على أقل تقدير بارتكابه ما يوجب الفسق، فتنهى الآية الكريمة عن اتباع الفاسق الظالم لنفسه فضلا عن الظالم لغيره، فتكون النتيجة النهائية اشتراط العدالة في ولي الأمر لكي يصح اتباعه. إذن الآية الأولى تامة الدلالة على اشتراط العدالة في ولي الأمر. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى خطابا لرسوله الكريم صلى الله عليه وآله: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. سورة الإنسان آية 23 و24. تقريب الاستدلال: التمسك بالفقرة الأخيرة من الآية الثانية، فإن الله تبارك وتعالى قد نهى نبيه عن طاعة الآثم والكفور، والنهي يدل على التحريم، والآثم هو متحمل الإثم ومن يأتي به، والإثم هو المعصية. وقد يقال إن الراغب الأصفهاني في مفرداته قد فسر الإثم بأنه اسم للأفعال المبطئة عن الثواب، فربما يتوهم عدم اختصاص الإثم بالمحرمات، ولكن الصحيح إن الإثم يشمل المحرمات أيضا، فإن المحرمات توجب العقاب، ومرحلة إيجاب العقاب أعلى وأرفع من مرحلة الإبطاء عن الثواب. ويدل على أن الإثم يشمل المحرمات قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف الآية 33. فتدل الآية بوضوح على أن الإثم مما حرمه الله، والآثم هو الآتي بالإثم. إذن الآية الكريمة تدل بوضوح على حرمة طاعة الآثم والفاسق، وبالتالي إذا كان ولي الأمر آثمان أو فاسقان لا تجب طاعته بل تحرم. إذن يشترط في ولي الأمر أن يكون عادلا لكي تصح طاعته. الآية الثالثة. إذن الآية الثانية تامة الدلالة على اشتراط العدالة في ولي الأمر. الآية الثالثة قوله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تقريب الاستدلال: إن الله تبارك وتعالى قد نهى النبي محمد صلى الله عليه وآله عن طاعة من أغفل قلبه عن ذكره واتبع هواه، وهذا يشمل كل من يعصي الله تبارك وتعالى. فكل من يعصي الله يكون قد اتبع هواه وقد غفل قلبه عن ذكر الله وكان أمره فرطا. فالمذنب لا تصح طاعته، وهذا يدل على اشتراط العدالة في طاعة الشخص الذي ينبغي طاعته. وبالتالي هذه الآية تامة الدلالة على اشتراط العدالة في ولي الأمر. قد يقال إن هذه الآية خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله ولا تشمل غيره من البشر، وهذا الإشكال كما يرد في الآية الثالثة يرد في الآية الثانية أيضا. والجواب: إن الآية الكريمة اشتملت على حيثية عليلية، فعلة حرمة الطاعة هو كونه آثما أو كفورا في الآية الثانية، وهو كونه غافل القلب عن ذكر الله ومتبعا لهواه في الآية الثالثة. وهذه العلة كما هي موجودة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله كذلك هي موجودة بالنسبة لغيره من البشر. إذن الآية الثالثة تامة الدلالة على اشتراط العدالة في ولي الأمر. الآية الرابعة وهي الآية الأولى التي استدل بها الشيخ المنتظر والشيخ المؤمن القمة، وهي قوله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. سورة البقرة آية 124. تقريب الاستدلاع، وأنقل نص كلام الشيخ المؤمن القمي كتابه الولاية الإلهية الإسلامية الجزء الثالث صفحة 147 148، لأنه قد ذكر تقريب الاستدلال. وأما الشيخ المنتظري صفحة 289 من كتابه دراسات في ولاية الفقيه الجزء الأول فلم يذكر تقريب الاستدلال. والاستدلال به بملاحظة أنه تعالى قد جعل لإبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام مرتبة الإمامة، والإمامة مساوقة لولاية الأمر على الناس، وهو عليه السلام استدعاها لذريته، فأجابه تعالى بأنه لا ينال عهدي يعني الإمامة الظالمين. والظلم عبارة أخرى عن العصيان، فالآية المباركة تجعل العصيان مانعا عن التشرف بعهد الإمامة والولاية وهو المطلوب. وتمامية الاستدلال بها كما ترى متوقفة على أمرين: كون الإمامة مرادفة أو مساوقة للولاية، وكون الظلم بمعنى العصيان. ثم ذكر آيات وروايات استدل بها على كلا الأمرين: الأمر الأول أن الإمامة مرادفة للولاية، والأمر الثاني أن الظلم بمعنى العصيان. والتحقيق إن الأمر الثاني تام، فالظلم بمعنى العصيان كما يظهر من اللغة والعرف، فضلا عن الأدلة التي أقامها حفظه الله صفحة 151 من الجزء الثالث. وإنما الكلام في الأمر الأول، وهو أن المراد بالإمامة في الآية الكريمة هو ما يرادف الولاية، فهذا ليس بتام قطعا، إذ أن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قد تدرج في وصوله إلى الله تبارك وتعالى، فكان عبدا ثم أصبح نبيا ثم أصبح خلا ثم أصبح إماما، فمرتبة الإمامة أرفع من مرتبة النبوة والخلة والعبودية. ومرتبة الإمامة لم تثبت لجميع الأنبياء، نعم قد ثبتت لأولي العزم من الرسل، فليس كل نبي إمام وليس كل إمام نبي. لذلك تعتقد الشيعة الإمامية أن الأئمة الاثني عشر من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم محمد بن الحسن القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تعتقد الشيعة أنهم أفضل من الأنبياء عدا النبي محمد صلى الله عليه وآله، عدا النبي الخاتم، لأنهم لديهم مقام الإمامة، ومقام الإمامة يراد به الرئاسة الإلهية، فرئاسة كما تعرف الإمامة في علم الكلام رئاسة في الدين والدنيا، وليست خاصة بخصوص الأمور الدينية. وليس المرافية مجرد ولاية الأمر وقيادة المجتمع ولو على أساس ديني، بل مقام إلهي رفيع لا يناله إلا ذو حظ عظيم، فحتى بعض الأنبياء لم يحصلوا على درجة الإمامة. وإبراهيم الخليل حينما ذاق حلاوات هذا المقام الشريف والرفيع وهو مقام الإمامة، ولاحظ أنه أرفع من مقام النبوة، طلب هذا المقام لذريته، فأتاه الجواب: لا ينال عهد الظالمين، أي أن عهد الله تبارك وتعالى وهو مقام الإمامة لا يشمل من يظلم نفسه، ولا يشمل الفاسق، ولا يشمل غير العادل. إذن الآية أخص من المدعى، الآية تامة الدلالة على اشتراط العدالة في الإمام، ولكن ولي الأمر لا يندرج تحت عنوان الإمام الوارد في الآية الشريفة. إذن الآية الرابعة ليست تامة الدلالة على اشتراط العدالة في ولي الأمر، لأنها خاصة بخصوص مقام الإمام الرفيع الذي هو أرفع من درجة النبوة، فهي أجنبية عن المدعى. فأين مقام الإمام الذي هو أرفع من مقام النبوة، وأين مقام ولاية الأمر العامة الذي هو يمثل مقام النيابة عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إذن الآية الرابعة لا تدل على اشتراط العدالة في ولي أمر المسلمين. الآية الخامسة قوله تبارك وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. سورة الأحزاب الآيات 64-68. موضع الاستدلال الآيتان الأخيرتان: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فقد طلب الكفار المخلدون في النار من الله تبارك وتعالى أن يعذب سادتهم وكبراءهم لأنهم أضلوهم وأوقعوهم في الضلال بعد أن أطاعوهم. ولا شك ولا ريب إنه يستفاد من هذه الآية مبغوضية فعل السادة والكبراء، ويكون لازم ذلك أن رئيس القوم إذا أمر بمعصيتين فقد فعل حرامان، فتسقط عدالته ولا تجب طاعته. إذن يشترط في الرئيس وولي الأمر أن لا يرتكب معصيتين، وهذا ما يدل على اشتراط العدالة في ولي الأمر. والتحقيق أن هذه الآية لا تدل على اشتراط العدالة في ولي الأمر كما أفاد الشيخ المؤمن القمي صفحة 156 بحق في كتابه. إذ أن مدلول الآية الكريمة يفيد أن لا يكون ولي الأمر عاملا بالمعاصي وداعيا إلى الضلال، والمدعى أوسع من ذلك، إذ أن المدعى هو اشتراط العدالة. فلو افترضنا أن الرئيس ليس بعادل فيما بينه وبين ربه، ولكنه لا يضل الناس ولا يدعوهم إلى الضلال، فهو مسلمون ومذنبون فيما بينه وبين ربه، لكنه لا يدعو الناس إلى المعصية والضلال والفساد ولا يضلهم، فلا يكون داخلا تحت مفاد الآية الكريمة. فالآية الكريمة لا تدل على اشتراط العدالة، وإنما تنهى عن اتباع المضلين الفاسدين المارقين، ولا تدل على اشتراط العدالة. إذن الآية الخامسة لا تدل على اشتراط العدالة في ولي أمر المسلمين. الآية السادسة والأخيرة قوله تبارك وتعالى حكاية عن قول صالح لقومه ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تقريب الاستدلال إن الآيتين وإن كانت حكاية عن قول النبي صالح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إلا أنه لا ينبغي الريب في أن مفاد الآيتين عامون، فالآية الكريمة قد نهت عن طاعة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فتدل على عدم جواز طاعة من كان فاسقا، وهذا يعني اشتراط العدالة في ولي الأرض فيتم المطلوب. والتحقيق أن المناقشة في هذه الآية السادسة كالمناقشة في الآية الخامسة، فالآية تنهى عن طاعة المسرفين والمفسدين في الأرض والذين لا يصلحون. فلو افترضنا أن مسلمين فيما بينه وبين ربه ليس بعادل، لكنه يرتكب الذنوب خفية، وفي الظاهر ليس من المسرفين وليس من المفسدين في الأرض، بل هو من المصلحين وممن يسعى لإرساء دعام العدالة الاجتماعية بشكل عام، فمثل هذا المورد لا تنهى عنه الآية الكريمة. فالآية الكريمة لا تدل على اشتراط العدالة في ولي أمر المسلمين، وإنما تنهى عن اتباع المسرفين والفاسدين الذين لا يصلحون. النتيجة النهائية الآية السادسة ليست تامة الدلالة على اشتراط العدالة في ولي أمر المسلمين، نتيجة الدليل الأول هي أن الآيات الثلاث الأول تدل على اشتراط العدالة في ولي أمر المسلمين، بينما الآيات الثلاث الأخرى لا تدل على اشتراط العدالة في ولي أمر المسلمين. ويكفي لتمامية الدليل الأول دلالة آية واحدة من كتاب الله، فيتم المطلوب ونكون في غنى عن بقية الأدلة لكي نثبت اشتراط العدالة في ولي الأمر. هذا تمام الكلام في بيان الدليل الأول على اشتراط العدالة في ولي الأمر، وهو الاستدلال بآيات القرآن الكريم. الدليل الثاني الاستدلال بالروايات والأحاديث الواردة في السنة الشريفة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله محمد.